رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات، أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا فتلين، وسهل أخلاقنا بالحلم، ومن يتمعون القول فيتبعون أحسنه. بعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر بعد الثالثة في سلسلة دروس الصحيحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وننتقل الآن إلى الحديث السادس من باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وهو الحديث الذي يرويه معاذ رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. أصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كلا من أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، ونصحهما وأرشدهما ووجههما بالنسبة للمهمة التي حملهما إياها، فكان فيما قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. ثم قال لمعاذ: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر ما قرأنا. ثم قال له: ولعلك يا معاذ لم تلقاني بعد عامي هذا أبدا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ثم توجه كل منهما إلى حيث وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعيا ومعرفا بدين الله سبحانه وتعالى. ماذا نفهم من هذا الحديث المتفق عليه الذي يرويه ويذكره الإمام النووي في هذا الباب، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم؟ أول ما نعرفه هو ما ذكره الفقهاء جميعا على اختلاف مذاهبهم من أن التعريف بالإسلام والدعوة إلى الله عز وجل على أساس الحوار هو أساس الجهاد في سبيل الله عز وجل، هو الأساس الأول المتين للجهاد في سبيل الله، وكل أنواع الجهاد الأخرى بالنسبة إليه إلى الدعوة اللسانية إلى الله والحوار بقصد التعريف بالإسلام مع الآخرين بالحكمة والموعظة الحسنة، كل أنواع الجهاد الأخرى. بالنسبة لهذا أشبه ما يكون بالأدوار المتعددة من البناء بالنسبة إلى الأساس الخفي الذي يحمل هذه الأدوار كلها. الجهاد بالسلاح مبني ومتفرع عن الحوار بين المسلمين والآخرين القائم على التعريف بالإسلام. الجهاد بالمال فرع أيضا عن هذا الأساس. الجهاد الذي يسمى برد الصائل فهو شيء معروف في الفقه، متفرع عن هذا الأساس. ولذلك عندما يرجع أحدكم إلى باب الجهاد في أي كتاب من كتب الفقه الإسلامي يجد أول مباحث هذا الباب الحديث عن الدعوة إلى الإسلام والتعريف بالإسلام، وأنه واجب منوط بعنق المسلمين بأعناق المسلمين جميعا. ثم يتجاوز الفقهاء الحديث في هذا الموضوع إلى الفروع الأخرى التي تتفرع عن هذا الأساس. وهذا الحديث يجسد لنا هذه الحقيقة. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقارب 30 وفدا بعد فتح مكة في هذه الفترة القصيرة المتبقية من حياته، بل أرسل كثيرا منها بعد حجة الوداع في الأشهر القصيرة المتبقية من حياته. أرسل هذه الوفود إلى شرق البلاد وغربها، إلى كل بلد تبلغه طاقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلفهم أن يذهبوا وينتشروا في هذه الأماكن معرفين بالإسلام، موضعين حقائق هذا الدين، يحاورون ويناقشون ويستقبلون شبهات أصحاب الشبه ويردونها بالمنطق، والميزان المحكم بين الطرفين هو العقل. وهذا تطبيق لقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن المؤسف المؤلم أيها الإخوة أننا ونحن لم ننسى ولله الحمد باب الجهاد الذي هو من أقدس أبواب الفقه الإسلامي. من المؤسف أننا على الرغم من أننا لم ننسى باب الجهاد هذا إلا أننا نسينا أسس الجهاد ونسينا الدعائم الضخمة الأولى التي ترتفع عليها أنواع الجهاد الأخرى. وأكثرنا عندما يتحدث عن الجهاد يقفز بذهنه وفكره رأسا إلى الأدوار العلوية، وقد علمنا أن أي بناء لا يستقر ولا يثبت إلا على أساس قوي متين قد ضرب جذوره في باطن الأرض. والدعوة إلى الله تعريفا وحوارا ونقاشا وجدالا بالتي هي أحسن، هذه الدعوة بالنسبة إلى أنواع الجهاد كالدعائم بالنسبة إلى أدوار البناء. قد نرفع لواء الجهاد المقدس، وهو مقدس فعلا بيننا وبين أناس هم فعلا ينبغي أن نجاهدهم في سبيل الله عز وجل فعلا، ولكننا نقفز فوق هذه المرحلة الأساسية. لا نتساءل متى جلسنا فحاورنا هؤلاء الناس، متى جلسنا فعرفناهم بالإسلام، متى انتشرت فلول المسلمين كما انتشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وهناك، لنجلس فنحاور الناس تعريفا بدين الله عز وجل. متى؟ لم يحصل هذا إطلاقا، وإن حصل فإنما تم ذلك على أيدي أناس غيرنا آخرين يعيشون حياة أخرى، وأكثرهم لحسن الحظ من جانب ولسوء الحظ من جانب، أكثرهم من هؤلاء الأجانب أنفسهم الذين نريد أن نمتشق السيوف والأسلحة لمقاتلتهم. إذا وجدنا في ربوع الغرب الأوروبي والأمريكي من يجمع من حوله هؤلاء الأجانب ليحاورهم عن الإسلام وليعرفهم بالإسلام بصبر منفتح وبحلم وأنا، فإنك في الغالب ستجد هذا الإنسان أجنبيا مثله، رجل أجنبي بريطاني أو فرنسي أو أمريكي أو ألماني هدي إلى دين الله عز وجل فالتزم أن ينهض بهذا الجهاد، التزم أن ينهض بالدعائم الأساسية للجهاد. اذهب إلى أي منطقة في بلاد الغرب تجد الذين ينشطون في القيام بهذا الجهاد، هذا النوع الأسمى من الجهاد، هم لحسن الحظ كما قلت لكم من جانب ولسوء الحظ أيضا من جانب تجدهم من هؤلاء الأجانب، لكنني لم أجد أبدا، وقد زرت ربوع الغرب أكثر من مرة، لم أجد عربيا مسلما مغتربا يجمع من حوله هؤلاء الأجانب ليعرفهم بالإسلام وليحاورهم عن الإسلام وليعرفهم بدين الله عز وجل. وكم قلت وسألت لماذا يحمل نفسه واحد مثل يوسف إسلام المغني البريطاني سابقا مسؤولية دعوة البريطانيين إلى الله عز وجل وتعريفهم بالإسلام، بينما لا يحمل المسلمون العرب أنفسهم هذا الواجب أبدا، إنما يحملون أنفسهم أن يجتمع بعضهم إلى بعض وأن يتذاكروا بشؤون مصالحهم وأن يتحدثوا عن الأمور الخاصة بهم وما إلى ذلك، فإن تكلموا على الجهاد فهو الجهاد بالسلاح، وأنا أقول الجهاد بالسلاح المشروع، الجهاد ماضٍ في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لكن هذا الجهاد دورا من أدوار هذا البناء. وهل سمعتم ببناء أقيم على غير دعائم أساسية؟ إطلاق. هذا أول ما يجب أن نعلمه. وقد سئلت منذ أيام عن حكم الشريعة الإسلامية في رفع شعار الجهاد المقدس ضد غير المسلمين ايا كانوا امريكا او غير امريكا. فقلت ما اوضحته الان وشرحت وفصلت، اما الجهاد فمشروع، لكن الجهاد سلسلة من حلقات، حلقته الاولى الاساسية الضخمة نشر الدعوة الى الله فوق الارض، التعريف بالاسلام، محاورة الاخرين لرد شبهاتهم واشكالاتهم. فلنقم بهذا الاساس ولننطلق منه الى هذه الانواع الاخرى. هنالك انواع كثيرة في كتب الفقه الاسلامي للجهاد، كلها مشروع، لكن كل واحد يأتي في ميقاته، وإلا إن لم نفعل ذلك فإن شأننا يصبح كما قلت وأقول كمن كان يغط في رقاب طويل في ليلة طويلة شاتية، ثم استيقظ مع الصباح وقفز من سريره رأسا إلى المحراب ليصلي، لم يغتسل من جنابه ولم يتوضأ ولم يتأمل في ثيابه ليطهرها ولم يسأل عن القبلة في أي جهة تقع، وإنما انتقل من الفراش إلى الصلاة. هذا شأن من يغط في سبات عميق بعيدا عن الدعوة إلى الله، بعيدا عن المقدمات الجهادية، ورأسا من السبات إلى امتشاق الحسام. هذا غلط، وهذا إساءة إلى حكم الجهاد ذاته، وإن أخذ مظهر الجهاد نفسه. طبعا هذا شيء لا علاقة له بما يسمى بقتال الصائل. إذا صال عدو ودخل داري أو أرضي أو بلدي وجب علي فورا أن أصده وأرده بكل ما أملك، بل وجب على أهل الدار جميعا رجالا ونساء أن يصدوا هذا الصائل. والكلام كما ينطبق في حق صائل دخل دارا ينطبق في حق عدو دخل مدينة، لا شك، لا شك في هذا ولا ريب، وهذا لا علاقة له بما نقول. نعم، هذا يسمى رد الصائل. حتى الكافر مشروع له أن يرد الصائل، نعم، وهذا لا علاقة له بالجهاد الذي يبتغى منه رفع لواء الإسلام أو أن تكون كلمة لا إله إلا الله هي العليا. عدو قد يكون مسلما، قد يكون مسلما دخل داري وأددني في عرضي أو مالي أو حياتي، ما الحكم الشرعي الذي شرعه الله؟ أصده أرده؟ وإن قتل بين يدي بعد أن ألجئت إلى صده ورده فدمه هدر، هذا لا علاقة له بالجهاد الذي يبتغى منه رفع لواء الإسلام. إنما نتكلم عن الجهاد الذي يهدف إلى إعلاء كلمة الله في الأرض. هذا الجهاد يبدأ بماذا؟ بالدعوة، التعريف بالإسلام، بالحوار، بالمنطق. وهذا ما نحن عنه غافلون، بل نحن عنه معرضون. المبشرون على اختلاف فئاتهم وجنسياتهم يغزون مجاهل أفريقيا وبقاعها المختلفة في جنوبيها وشماليها، يغزون مناطق جنوب شرقي آسيا، ويستخرجون الناس من الإسلام إلى الكفر بالحوار، بالوسائل، بالخداع. فأين المسلمون الذين يرفعون لواء الجهاد لسانا ويتحدثون عن الجهاد المقدس بيانا؟ أين هؤلاء المسلمون يقومون بمثل ما يقوم به المبشرون؟ نعم، قوموا بمثل ما يقوم به المبشرون فقط، فإن فعلتم علمنا أنكم صادقون في رفع هذا اللواء. لكن يعني نحن نعلم أن الإنسان الخائب يغطي خيبته بالدعاوي العريضة، بالدعاوي العريضة، لا يستطيع أن يفعل لا القليل ولا الكثير. ماذا يصنع؟ يستبدل بالعمل الذي لا قبل له به أقوالا ضخمة. هذا هو الواقع، بل هذا هو تحليل واقع كثير من المسلمين. ولو أن المسلمين وقفوا عند هذا الأساس الأول الأقدس من الجهاد، وأخلصوا لله في تعريف الناس بالإسلام والحوار عنه والجدل مع الآخرين في سبيل رد الشبهات، إذن لوجدوا أن الله جعل من لسانهم خير سلاح يفتحون به مغاليق القلوب قبل مغاليق البلدان. ولكن المسلمين عن هذا الواجب نائمون، هم لا يقومون بهذا الواجب في بلادهم، في بيوتهم، في حق أهليهم وأولادهم، فمتى يقومون بهذا الواجب بالنسبة لمن يريدون أن يقاتلوهم ليرفعوا كلمة الله قبل أن تقاتلهم؟ اجلس معهم وحاورهم، انظر إلى ما صنع رسول الله، يبعث وفدا إلى هناك إلى هناك إلى بلاد الشام إلى أطراف الجزيرة إلى مشارف العراق إلى أقصى حدود اليمن وما وراءها، إلى أي مكان يسمع رسول الله أنه مجتمع لفئات من الناس، يرسلهم ويكلفهم أن يحاوروا، يعلموا، يفهموا، يوضعوا. ليت أن المسلمين اليوم كانوا أمناء على وصية رسول الله بالأمس. هذا أول شيء. الشيء الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يبصرهم بكيفية الحوار والنقاش نبههم إلى مبدأ. ما هو مبدأ؟ التبشير قبل الإنذار، والتخفير قبل التشديد. هذا المبدأ كان رسول الله يكرره كثيرا، بل القرآن يكرره على مسامعنا: بشرا ولا تنفرا، نعم، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا يعني تعاونا، ليكن كل واحد منكما عونا للآخر. لماذا يقول رسول الله هذا الكلام في مثل هذه المناسبة؟ لعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لا أذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أحدا من أصحابه بأن ييسر ولا يعسر، وأن يبشر ولا ينذر، إلا عندما يذهبون ليلاقوا أناسا غير مسلمين. أما عندما يعيش المسلم مع أخيه المسلم فهذا الكلام لا أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد عليه أو ركز عليه. نعم، اللهم إلا أن قوما شكوا إلى رسول الله أن معاذا يطيل الصلاة فيه،
يقرأ ما يشاء من القراءات الكثيرة. قال: أفتان أنت يا معاذ؟ أتريد أن تفتن الناس عن الإسلام أم أن تحببهم إلى الإسلام؟ وأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل صلاته قصبا أن لا يطيلها، ونبهه إلى أن وراءه الشيخ الكبير والمرأة العجوز، وأوضح أنه عليه الصلاة والسلام عادة عندما يصلي يسمع صوت طفل خارج المسجد فيقدر أن أمه ربما كانت في المسجد فيخفف الصلاة حتى لا تشغل الأم بوليدها فتفتتن عن صلاتها وهي في الصلاة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة من هذا أن نعلم ونعلم أن الإسلام ما جاء إصرا، يعني ما جاء ثقلا، ما أنزله الله كتلة مسؤوليات يحملنا إياها ويغل أيدينا بها. ومع الأسف كثير من الناس يظنون أن الإسلام هكذا. يريد المصطفى منا نحن المبشرين بالإسلام، أو نقول التعبير الآخر الدعاة إلى دين الله المعرفين بالإسلام، أن نوضح بادئ ذي بدء الهوية الأولى للإسلام. الهوية الأولى لهذا الدين أنه رحمة لهذه الخليقة، رحمة صافية عن الشوائب. لهم أن يبحثوا عن سعادتهم، لكن طريق السعادة الحقيقي هذا الذي رسمه الله لهم، منهج الإسلام. لهم أن يبحثوا عن تضامنهم وتآلفهم، هذا حق بل واجب، لكن لا سبيل إلى أن تتآلف هذه الخليقة إلا عن طريق هذا الإسلام. لهم من حقهم أن يبحثوا عن سلم يرقون به إلى سدة العز، هذا شيء طبيعي، لكن ينبغي أن يعلموا لا سلم يرقى بهم إلى ذلك الصعيد إلا الإسلام. فمن ثم كان الإسلام ماذا؟ رحمة من الله عز وجل مهداة لعباده، تعليمات معينة خلاصتها هكذا ينبغي أن تتعامل مع الكون والإنسان والحياة لتعيش سعيدا في نفسك ومع إخوانك. هذا ما ينبغي أن يعلمه الإنسان بادئ ذي بدء. ولاحظوا هنالك من المسلمين من دائما ينبه إلى أن الإسلام مسؤوليات، الزواج مسؤولية، رعاية الأولاد مسؤولية، التجارة مسؤولية، الصناعة مسؤولية، علاقة الإنسان بالإنسان مسؤولية. الذي يسمع هذا الكلام يخيل إليه أن الإسلام عبارة عن كتلة أثقال يقيد بها الإنسان من فرقه إلى قدمه. الواقع ليس كذلك. الإسلام تبصيرا لك بأقصر الطرق وأسهلها إلى متعتك، هذا هو الإسلام. لكي لا تضل في المنعطفات التائهة وأنت تسير إلى متعتك، الله يقول لك هذا هو أقصر الطريق اسلك. لكن في الكون قانون اسمه لا غنم بدون غرب، لا غنم بدون غرب. هذا نظام تكويني أقامه الله عز وجل، وهذا النظام التكويني مبثوث في المكونات الجامدة والنباتات وحياة الناس بعضهم مع بعض. لا يمكن أن يشذ هذا القانون. المغنم لا بد أن يجر معه مغرما. الوردة الجميلة الزاهية في أعلى الغصن لا بد أن تجدها محفوفة بالشوك من حولها. النبات الذي تخرجه الأرض لغذائك لا بد أن يكون مسبوقا بمغرم من التعب والجهد. الطعام الذي تضعه في دارك لتأكله متمتعا أنت وأهلك وذوق لا بد أن يكون مسبوقا بجهد، لا بد. الحياة الزوجية التي خلقها الله متعة ما بعدها متعة لكل من الرجل والمرأة لا بد أن تكون منوطة بمغرم. قولا واحدا، المتعة التي تتعلق بجمع المال متعة وقد فتح الله لك السبيل إليها، لا بد أن تكون محفوفة بمغرم. أي إنسان أن يغير من نظام الكون فيلتقط المغانم ويقفز فوق المغارم لن يجد إلى ذلك سبيلا قط. المغانم نفسها ستلتوي عليه وتتحول إلى مغارم. لو أن إنسانا قال ما أغناني عن أن أمتع نفسي بحياة زوجية تجر وراءها أثقالا من المغارم والمسؤوليات، وانطلق يتمتع بدون قيود، يحدث هذه العلاقة الجنسية التي خلقها الله متعة للإنسان فعلا بدون ضوابط وقفزا فوق المسؤوليات والمغارب، إلى ما سيؤول حاله؟ في بادئ الأمر يخيل إليه أنه جنى المغانم بدون مغارم، لكن إن هي إلا خطوة أو خطوتين وتجد أن هذه المغانم نفسها أصبحت منبعا لمغارم خطيرة جدا جدا. ولو كانت هذه المغارم بقوة المغارم الموجودة في الحياة الزوجية لقلنا هذا وذاك سيان، اختر هذا أو ذاك، لكن المغارم هنا تستأصل المجتمع، تستأصل الحياة الإنسانية من شتى جوانبها. إذن الإسلام في بادئ الأمر فتح لك أبواب المتع ويسر لك السبيل إليها، لكن لكي لا تتي وتضل نبأك إلى الطريق الأسلم إلى تلك المتع. الطريق هو هذا المغرم وهذه المسؤولية. نعم، أرأيت إلى إنسان أحمق مر بشجرة ضخمة مثمرة قد أينعت ثمارها ونظر إلى أغصانها وهي مثقلة بالثمار، فأراد أن ينال هذه الثمار، ماذا صنع؟ رأسا قفز إلى غصن من هذه الأغصان وتعلق به في سبيل أن يلتقط منه الثمار. طبعا هذا منهج خاطئ للوصول إلى هدف المشروع. هذا الغصن سيثاقل به وسينكسر ويقع فتندق عنقه ولن ينال من هذه الثمار شيئا، أو ينال ولكنها تتحول إلى منبع شقاء. لكن يأتيه من يبصره يقول اصعد إلى جذع الشجرة، اجعل طريقك إلى تلك الثمار عن طريق هذا الجذع، ثم تخير غصنا هو أقوى منك أنت يغلبك ولا تغلبه حتى تكون في مأمن من النتائج. ها هنا توجد مسؤولية، مسؤولية أن ينضبط بالطريق الرسمي، مسؤولية أن يصعد على الشجرة بهذا المنهج، مسؤولية، لكنها مسؤولية بسيطة، بسيطة جدا، ومغرم هين جدا تجاه ماذا؟ الغلط القاتل الذي كان يمكن أن يسلكه ليقتله. مثال هذه الشجرة هو مثال صنفين من الناس، صنف دعته رعونته إلى أن ينال حاجاته وشهواته وآواه، ولكنه ذهل عن الطريق الأمثل، فوصل في الظاهر إلى بعض هذه المشتهيات، ولكنه غامر فقتل فهلك هلاكا فرديا أو جماعيا. الصنف الثاني أصغر إلى تعريف خالق الكون، مبرمج الحياة، وهو يقول أسلك هذا الطريق لتصل إلى المغانم نفسها، إلى الشهوات نفسها، فسلم. إذن الإسلام رحمة وأداة ومفتاح إلى متعة قبل أن يكون جملة مسؤوليات وآثار. ومن هنا كان الأدب الإسلامي الذي علمنا إياه رسول الله عندما ندعو إلى الله أن نبصر بهوية الإسلام إجمالا، فنوضح أن المسلم شأنه أن يبشر ولا ينذر أو ينفر، وأن ييسر ولا يعسر، وإلا فهو يتناقض مع نفسه في تفهيم الناس هوية الإسلام. وليت أن المسلمين يعرفون هذا الأدب الإسلامي في نطاق الأصول الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جسد هذا الكلام في المراحل التي علم رسول الله معاذا وأبا موسى الأشعري إياه. قال بادئ ذي بدء لمعاذ: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، يهود أو نصارى، فبادئ ذي بدء نبههم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا تضف إلى هذا شيئا. إذا ما ينبغي بادئ ذي بدء أن تضع قائمة الأوامر والنواهي والعقائد كلها وتصبها صبا في محاضرة واحدة تلقيها على المسامع، هذا غلط، ورسول الله ما علمها. أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، يعني استجابوا وأذعنوا، فانتقل من اليقين الاعتقادي إلى أولى مراحل السلوك التطبيقي. أيضا لا نضع أمامهم قائمة السلوك جملة واحدة أبدا. إذا لقيت إنسانا ملحدا لا تحدث عن الصلاة، لا سلبا ولا إيجابا، لا تحدث عن الصوم لا سلبا ولا إيجابا. إذا رأيت فتاة منحرفة متحللة بعيدة عن العقائد الإسلامية فحدثها عن التصور الحقيقي للكون والإنسان والحياة، تصور فقط، ولا تضف إلى ذلك شيئا، لا تعنفها على مظهرها، لا تعنفها على بعدها السلوكي عن الله، لا تعنفها على انحرافاتها أبدا، وإنما حاول ونبه إلى حقيقة عقلية لا علاقة لها بالسلوك، ألا وهي أن الله حق، وأنه ديان السماوات والأرض، وأن الإنسان مملوك، ومعبود وعبد لهذا الإله الخالق. فإن وجدت شبهات فأزح هذه الشبهات من العقل، هذا ما يجب على الإنسان أن يفعله. ولكن إن أراد أن يضيف إلى ذلك قيودا أخرى في الواقع أنه مخطئ، بل متنكب عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال لك هذا الإنسان أو هذه الفتاة: نعم أنا مقر أو مقرة بأن هذا هو الحق، هنا يكون العقل قد تهيأ لطرح سؤاله. هذا الإنسان نفسه أصبح متهيأ لأن يطرح السؤال التالي: هذا الإله الذي آمنت به ترى ماذا يطلب مني؟ ما هي مسؤوليتي تجاه هذا الإله جل جلاله؟ يا أخوانا، مرة أخرى وثالثة أقول اتركوا الدرج فارغ. في ناس بيريدوا يطلعوا على الدرج بيخلوا أنه السد ملاني، شو داعي أنه ما نعد نطلع على السد؟ نعم، فلو أن هذا الإنسان وضع أمامه هذه الأشياء كلها فقد أخطأ، لكن إذا نبهته إلى العقيدة فامتصها عقله وآمن بها يقينه، حتما سيسألك: ماذا يريد مني هذا الإله أن أصنع؟ لم يخلقني عبثا. عندئذ تضع له السلوك لقمة إثر لقمة، كما قال رسول الله: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا الأمر سهل وسائر، فإذا أطاعوا لذلك وأذعنوا وسأل عن المزيد نجيبه عن المزيد. وقبل أن أمضي في بيان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوضح مدى بعدنا نحن المسلمين عن هذا المنهج. منذ سنوات عندما كنت أدرس في الحقوق أيضا إلى جانب الشريعة، سألتني إحدى الطالبات بعد الانتهاء من المحاضرة، وكانت غير ملتزمة في مظهرها بالإسلام، التزام بسيط يعني إشار بشكلي موضوع، قالت لي: سمعت أن صلاتي غير صحيحة لأنني غير ملتزمة بالحجاب الإسلامي الكامل. قلت: من قال هذا؟ نقلت هذا عن بعض الدعاة إلى الله. لاحظوا الغلط، لاحظوا الخطأ. هذا الكلام دعوة غير مباشرة لهذه الفتاة وأمثالها إلى أن لا تصلي، دعوة غير مباشرة لكنها ربما أقوى من الدعوة المباشرة. تقول: دعي هذه الصلاة وإياك أن تصلي. فهل هذا يتفق مع دين الله؟ ينبغي أن تعلم أن المعاصي منفكة بعضها عن بعض، مستقلة يعني، والطاعات أيضا مستقلة، قائمة الطاعات غير قائمة المعاصي. نعم، الطاعة لا تجعل المعصية مبررة، والمعصية التي ترتكب لا تجعل الطاعة مهدرة. كذلك هذا هو دين الله. قلت لها: وأنت تصلين؟ قالت: نعم. قلت: بشروطها وأركانها؟ قالت: نعم. قلت: والله إني لأهنئك، لأن هذا الالتزام دليل على أن الله عز وجل قد أحبك، ولولا أن الله قد نظر إليك نظر رحمة لما حبب إليك أن تقفي بين يديه. والإسلام عبارة عن سلم ذو درجات كثيرة من الكمالات، وكل منا مطلوب أن يشد نفسه من درجة إلى درجة أعلى إلى درجة أعلى إلى درجة أعلى، من منا لا تحتوش حياته النقائص؟ ولكن المطلوب من الإنسان أن يناظر ويكافح ويعزم على أن يكون في الغد القريب أفضل مما هو عليه اليوم. هذا غلط، وهذه صورة تناقض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنالك صور أخرى إيجابية ينبغي أن نضعها للعبرة ولكي نتأسى به. أعلم أيضا أن فتاة منحرفة غير ملتزمة في سلوك قط اندفعت بسائق ما لا أدري إلى مجلس من مجالس الدين لبعض من أترابها مثيلاتها، جلست سمعت كلاما أعجبها. والإسلام دين الفطرة، لا يسمع إنسان رجل أو امرأة شيء من الدين بطريقة سليمة غير خرافية إلا ويدخل هذا في القلب. فسرت جدا، وفي نهاية المجلس قالت لمن كانت تشرح وتوضح، قالت: طيب، أفلا بد من أجل أن أكون مسلمة يرضى الله عني أن أفعل مثلكن جميعا فأحتجب وأستر الشعر والجسم وما إلى ذلك؟ كان الجواب: انظروا إلى الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء. ربما حجبت الحكمة عن الرجال وأكرم الله بها النساء. قالت: الآن ألا تستطيعين وأنت ذات عقيدة إيمانية سليمة أن تلتزمي فقط بما افترض الله عليك من هذه الصلوات الخمس، وأن تلتزمي كل صباح بقراءة ولو خمس دقائق من القرآن؟ ألا تستطيعين هذا؟ قالت: أستطيع. قالت: ففعلي هذا. وانظروا إلى الأسلوب، لو أنها قالت: لا لا لا، لا يفترض عليك أن تستري ما أمر الله بستري، هذا واجب، كمان هذا غلط، ما لازم نغير دين الله عز وجل، لكنها سكتت عما هي عاجزة عنه وركزت على ما تستطيع أن تفعله. فهي لم تغير من دين الله شيئا، ولكنها ركزت على سلم الأولوية. قالت: أكذلك؟ قالت: نعم. ذهبت هذه الفتاة سعيدة بهذه أو بهذا القدر من المسؤولية التي حملتها، أدت هذه الفرائض كما أمر الله، وتعاهدت تلاوة ما تستطيع من كتاب الله. وبعد أيام شعرت بالضيق، بضيق ينتابها من أنها ليست على النهج الذي يرضي الله. شعورها هو الذي نبهها، وعادت تسأل: أفيرضى الله عن هذا الوضع، عن هذه الحال؟ وشيئا فشيئا، ومرحلة إثر مرحلة، سيرت في طريق مرضاة الله سبحانه. كان الطريق ميسورا وكان الوصول قريبا، لكن الأمر يحتاج إلى شيء واحد، إلى أن يكون الإنسان حكيما. والحكمة إنما تنبع من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من اختراعنا نحن. لا، قد يقول قائل أن الحكمة تقتضي أن نحرم الحلال وأن نبدل شرع الله عز وجل، وأن نقول أن الربا الذي كان حراما بالأمس أصبح مباحا اليوم، وأن الحجاب الذي كان واجبا بالأمس لم يعد واجبا اليوم. ربما قال قائل هذا الكلام، ليست هذه هي الحكمة. سيد الحكماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا سلك هذا الطريق وسار على هذا النحو، جعل الله عز وجل منه نبراسا ربانيا
يضيء طرايا القلوب المظلمة، والله سبحانه وتعالى دائما هو الهادي. هؤلاء الذين يرسلهم رسول الله إلى البلاد النائية من أمثال معاذ وأبي موسى الأشعري، لاحظوا أن لكل منهم مهمتين اثنتين. المهمة الأولى مهمة الدعوة، وهي تكون على مستوى أي رجل من الناس. المهمة الثانية مهمة سياسية، مهمة تمثل رئاسة الدولة. فمعاذ عندما يذهب إلى اليمن نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشبه ما يكون بوال لتلك البقعة، أو أشبه ما يكون بمحافظ لتلك البقعة. ومن هنا نبهه رسول الله إلى واجبين ينسجم كل منهما مع شخصيته التي يتحملها. وشرحنا لهذا الموضوع إن شاء الله سيكون في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.